الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والعاقبة لمن اتقى وخاف الله. ما بعد، ما زلنا معكم أيها الأحبة في هذه التوجيهات الرمضانية المباركة في هذه الليالي الطيبة. توجيه عظيم ألا وهو بر الوالدين. قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل قال: من أولى الناس بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فالوالد هو أوسط أبواب الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف، رغم أنف، رغم أنف. قال الصحابة: خابوا خسر صلى الله عليه وسلم. قال: من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخل بهما الجنة أو لم يدخل أهل الجنة. فبر الوالدين عبادة عظيمة وحق واجب، هو من أعظم الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، هو بر الوالدين. بل لم يجمع المولى جل وعلا مع توحيده وعبادته وحده لا شريك له إلا بر الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هنا واو العطف، وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي المقابل هذا من حيث الحق، ومن حيث الشكر قال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ولم يجمع مع شكره تبارك وتعالى إلا شكر الوالدين، وذلك لما للوالدين من حقوق عظيمة يغفل عنها كثير من الناس. عبد الله، كنت لا شيء وكنت تتناقل في أصلاب الرجال، ثم انتقلت، وهذه هي المراحل التي يمر بها الإنسان، ثم انتقلت إلى بطن أمك ومكثت 9 أشهر وأنت في بطن أمك. ثم ولدت في هذه الحياة الدنيا. أتعلم حينما ولدت والمرأة في حال الوضع أنها تكون بين الموت والحياة؟ وتمر بهذا الخطر الأم وتحملك 9 أشهر وأنت في بطنها، تتغذى من دمها وتأخذ من صحتها، وكله بتقدير الله تبارك وتعالى، وتأتي هذه المرحلة وتمر بهذه المرحلة العصيبة وهي مرحلة الولادة، وتتعرض للموت لكي تخرج أنت. وماذا عملت بعدما ولدت؟ أطول الكائنات عناية وأكثرها بطء في الاعتماد على الذات هو الإنسان. حملته أمه كرها على كره، وحمله وفصاله في عامين. ثم كان بعد ذلك الرضاع، وكان بعد ذلك العناية، وكان بعد ذلك الاعتناء. اعتنت بك أمك وأنت طفل. اليوم وأنت كبير لا تذكر هذا كله، وهي تقوم على رعايتك وإطعامك ورضاعتك وتنظيفك. نعم، اليوم أنت ما تذكر هذا كله، يجب عليك أن تراعي هذا يا عبد الله في حق أمك، عليك حقها العظيم، وفي حق أبوك عليك الذي تزوج أمك منه هو الأب. هنا هذه أيضا مسألة مهمة جدا، حيث أني أرى كثير يهتم بالأم ويتكلم عن الأم وهي لها حق عظيم، ولكن يغفل عن الأب. بر الأم ليس على حساب الأب، وبر الأب ليس على حساب الأم، ولكن كل منهم له حق، فآتي كل ذي حق من حقه، وهذا هو الواجب عليك يا عبد الله. الذي زوج أمك من هو؟ هو أبوك. السبب في وجودك في بطن أمك من هو؟ أبوك. الذي صرف عليك وغذاك أنت وأمك من هو؟ أبوك. الذي آواك بعد فضل الله جل وعلا في المسكن وفي الغذاء وفي الاعتناء وفي الأمر وفي النهي وفي، هو أبوك. إذن أبوك له حق عظيم يا عبد الله، وأمك لها حق عظيم، يجب عليك أن تراعي هذا الحق. من الناس من إذا كبر ولم يحتج إليهما أعرض عنهما. لا يا عبد الله. ويريد أن نتكلم عن العقوق، لأن العقوق هو دين، كما تدين تدان، وإن عق والديه عق أبنائه. فيحرص المسلم على بر والديه، ولهم أجر عظيم. مع أنه حق إلا أنه أجر عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: من حب أن يبسط له في رزقه وإن سأله في أجله فليصل رحمه. وأساس الرحم الأم والأب، والوالدان لهما دعوة تستجاب، فكن سبب في أن يدعو لك والداك لا أن يدعون عليك، وذلك ببرهما والإحسان إليهما. وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله أحد الصحابة عن حق والديه، قال: برهما والإحسان إليهما وطاعتهما. قال: وبعد وفاتهما؟ قال: الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما. فإن كانوا أحياء فعليك ببرهم وطاعتهم، عليك بالإنفاق عليهم إن كانوا في حاجة، وإن لم يكونوا في حاجة تعهدهم بالعطية والهدية. هم أولى الناس بهذه الهدية، هم أولى الناس بحسن خلقك، هم أولى الناس بحسن تعاملك، هم أولى الناس بابتسامتك وضحكتك. من الشباب هداهم الله إذا احتك بزملائه أو حتى أيضا من البنات، فتجده يستخف دمه ويستظرف و يسعى بالكلام المنمق الجميل الحسن لكي يعد له صورة حسنة بين زملائه وأصدقائه. وما أن يأتي البيت ويأتي والديه إلا ويكفهر، نسأل السلام والعافية، كأن ليس لهما فضل، وهما الأساس في وجودك بعد فضل الله جل وعلا ومن يوكره. طاعتهما ومن البر أن تسعى في تحقيق ما يتطلع إليه، أن تعرف أن أبوك يحب أن يراك على السنة، اتبع السنة، أبوك يحب أن يراك في لحيتك، في لحيتك. أبوك يحب أن يراك مقصر ثوبك على السنة فوق الكعب، ارفعه فوق الكعب. أبوك يحب أن يراك في المسجد، أبوك يحب أن يراك تحفظ القرآن والسنة، أبوك يحب أن، وهذه كلها في طاعة الله جل وعلا. أفضل ما تقدم لأمك وأبيك صلاحك أنت. هذا أفضل ما تقدم، لأن صلاحك ما عملت في ميزان حسناتهما بإذن الله جل وعلا. إذن لا بد من برهما والإحسان إليهما، وإن أردت التوفيق والسعادة والبركة والطمأنينة والراحة وبسط الرزق وطول الأجل فعليك بر والديك. بر الوالدين له فضائل عظيمة وله أسرار عظيمة. الذين كانوا في الغار الثلاثة، الذين تدحرجت صخرة فأغلقت فوهة الغار، وذكر منهم كل منهم قال يذكر بأرجى أعماله إلى الله جل وعلا، وذكر منهم رجل كان عند والديه وكان لا يغبق أحد قبلهما. والغبوق هو الحليب أو اللبن في المساء، فحينما أتى بالغبوق فإذا هم قد ناما، وهو معه الإناء وتحته الصبية يتفاغوا، عياله يتفاغوا يبكون ولم يسقهما، حتى قاما وأعطاهما فشربا، ففرج الله جل وعلا. إذن الوالدان لهم حق عظيم ولهم واجب عليك يا عبد الله أن تدخل السرور عليهما وتضحكهما وتفرحهما، فضلا أن تغمهما وتعصيهما وتسعى في غضبهما. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في الحقيقة الكلام في بر الوالدين ذو شجون وذو مشاعر عاطفية وذو عاطفة، لأنه متصل بأصل وجودك وميولك، وأنت أساسا من أمك وأبيك، أنت أساسا من أمك وأبيك. بين الصلب والتراب، فأتى رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزو في أحد الغزوات، فيريد أن يكتتف في الغزوة، جهاد في سبيل الله جل وعلا، وقائد الجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجيش هم الصحابة والأعداء هم الكفار، يعني ليس فيه لبس، بل من أفضل الجهاد في سبيل الله جل وعلا ولإعلاء كلمة الله جل وعز. قيل من اليمن وقيل من خراسان، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أوالدك أحياء أو أحدهما؟ قال نعم. قال كيف تركتهما؟ قال يبكيا، لأن خرج يريد الجهاد في سبيل الله جل وعلا، والجهاد في سبيل الله ليس فيه لعب، إنما هو معرض للقتل ومعرض للخطر وفيه أهوال. وهو أيضا يريد الأجر من الله جل وعلا. قال كيف تركتهما؟ قال يبكيا. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما ففيهما فجاهد، وفي رواية فإن الجنة تحت رجليهما. هنا يعني أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالتخلف عن الجهاد في سبيل الله، وهو من أحب الأعمال وأفضل الأعمال وذروة سلام الإسلام، لماذا؟ لعمل هو أعظم منه، أعظم منه، وذلك في بر والديه. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، أيضا إضحاك الوالدين. هو حينما يذهب الجنة ماذا يريد؟ يريد الجنة، أليس كذلك؟ ها؟ إذن حينما يبر بوالديه كما تقدم أوسط أبواب الجنة. وقال فإن الجنة تحترج إليهما، الجنة في برك الوالديك. وهذا أيضا فيه رد على دعاة الفتنة ودعاة الضلال ودعاة البدع والأهواء الذين يزجون بأبناء المسلمين في مواطن الفتنة، سواء كان في البوسنة والهرسك، ولا كان في أفغانستان، ولا كان في شيشان، ولا كان في العراق، ولا سوريا، ولا في أي مكان، في أي مكان. ويقولون لا يلزم إذن الوالدين ولا يلزم إذن ولي الأمر، هذا جهل في سبيل الله، أخرج. هذا من الجهل ومن التغرير بهؤلاء الشباب الذين ألهبوا مشاعرهم بجهاد سبيل الله جل وعلا، ثم رأوا أثروا عليهم برؤية بعض الأفلام وبعض المقاطع وبعض الأناشيد الحماسية، إلى أن ألهب شعور هذا الشاب، وتخيل أن الجنة في الذهاب إلى تلك مواطن الفتنة، ولا يعلم الجهاد، ولا يعلم أصوله، ولا يعلم أحكامه الشرعية، ولا يعلم، وليس عليه، هو في بلده آمن مطمئن، هو عند ولي أمره، هو عند والديه. ثم يأتون بآيات وأحاديث يحرفون ويؤولونها، نعم يحرفون ويؤولونها، لأنها تخدم الأحزاب والفرق التي ينتمون إليها هم. فحينما كان في أفغانستان بعدما كان الصراع بين الأفغان أنفسهم، خرج أغلب الشباب وكذلك حينما كان في الشيشان كذلك، وحينما كان في الصومال كذلك، وفي بوسنة وهرسك، وكذلك في العراق، وكذلك في سوريا، وكذلك كأن القضية قضيتهم. وهذه دول بينها معاهدات وبينها اتفاقيات وبينها معتبرة شرعا، ولم يأذن ولي الأمر، ولم يأذن الوالدين، ولم يأذن. وحينما أتى الأمر عندنا، سواء كان في حرب الخليج أو سواء كان في حرب الحوثيين، أين هم؟ أين أصواتهم؟ أين حماسهم؟ أين ليعلم أن مرادهم ليس الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وليس رفعة الحق، وليس رفعة السنة، وليس الأجر، وليس الجنة، إنما مرادهم الفتنة. عاد الله فيكم الفتن، ما ضربنا وطن عموما. فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما بكيتما فيهما فجاهد، ارجع لوالديك، ارجع لأمك وأبوك. ثم إنه حينما ينضج العقل ويكبر في سنه يعلم أن أكثر الصدقات، ليس كلها، أكثر الصدقات لها مطالب، أكثر الصدقات لها أهداف، أكثر الأمور لها مآرب إلى الوالدين. أكثر من يكون لك علاقة بهم يكون له مصلحة من خلفك، يكون له مصلحة منك، سواء كانت الزوجة، الأبناء، البنات، الأقارب، الجيران، كذلك الأصدقاء، كذلك في أي أمر كان قل أو كثر. ولكن أمك وأبيك لا يريدون ممشي، يريدونك بصحة وعافية ويريدونك بخير، لهم عليك حق عظيم. وأكثر من يعرف حقهما بعد فقدهما، ثم يتحسر ذلك الوقت والعدي ينفع الندم، انتهى. لذا قال صلى الله عليه وسلم رغم أنف، رغم أنف، رغم أنف، قالوا خسر خسر، من هو؟ قال ما أدرك والداه، ولا بيدخلهم الجنة، لأنهم أساس يكون عونا لك على برهما، فأحسن إليهما بارك الله فيك في حياتهما بالإنفاق عليهما وإعطائهما من العطايا التي حباك الله جل وعلا، وإن كان قليل وإن كان دخلك يسير فهم لا يريدون الكثير، هدية شيء بسيط بس تعبر عن اهتمامك بهم، جلوسك عندهم، تهميزك لهم، تضحيكهم، قضاء حوائجهم، إبراز أهميتهم بأنك تهتم بهم أكثر من غيرهم، هم بحاجة إلى هذا خاصة بعد ما يكبران. إذن يجب عليك أن تهتم بالوالدين وأن تهتم بعطاياهم وهداياهم وطاعتهم وبرهم وزيارتهم، إن كنت بعيد الاتصال عليهم شو يمنعك تتصل عليهم كل يوم؟ ماذا سوف تجني؟ سوف تجني محبة، سوف تجني تقدير، سوف تجني دعاء قد يدعو لك يوافق ساعة ستين فتسعد الدنيا والآخرة. أيضا هذا من الوفاء، أنك أديت حقهم، هذا وفاء، هذا واجب عليك، ليس فضلا منك، هذا واجب عليك أن تبر بوالديك، وأيضا لكي يبرك أبنائك. فيسعى المسلم في بر والديه، لا سيما في هذه الأيام وفي هذه الليالي، تضاعف الأجور عند الله جل وعلا. فيسعى ببر والديه وهي من أفضل الأعمال وأكثرها أجور، هو بر والديه والإحسان إليهما والعطف عليهما لا سيما بعد كبرهما. وإذا بلغ لك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما وقل لهما قولا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. أيضا الدعاء لهما، وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، الدعاء لهما في السجود في مواطن الإجابة، لأنهم عليك فضل يا عبد الله. في الحقيقة كذلك الكلام عن بر الوالدين والآيات الواردة فيه والأحاديث الواردة فيه، وكذلك الأمثلة التي ضربها الصحابة رضي الله عنهم، وهي من أروع الأمثلة في بر الوالدين وفي الإحسان إلى الوالدين، لأن الوالدان وهما أموات أفضل ما يصلهما الدعاء. في قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد قطع ماله إلا من ثلاث، في رواية قطع ماله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، أو ابن صالح يدعو له. إما علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ابن صالح يدعو له. ليس كل الناس علماء، وليس كل الناس تجار عندهم أموال، ولكن كثير من الناس عندها أبناء أو ابن صالح يدعو له. إذن صلاحك هو من أعظم ما يكون في ميزان والديك، والدعاء لهما أكثر من الدعاء لوالديك أحياء أو أموات. أيضا صلة الرحمة التي لا تصل بهما، أو أن تصل صديقهما، بل هذا من أبر البر. خرج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى مكة وكان معه صحبا له، فأتى أحد الأعراب مارا بهم فاستقبله عبد الله بن عمر وأكرمه وأركب على دابته، ثم أخذ عمامته ولبسه إياه. فقال أحدهم: يا ابن عمر، إن الأعراب يرضون بأقل من هذا، يعني أعطيته أقل من هذا فرح وسعد بهذا. قال: إني سمعت صلى الله عليه وسلم أنه يقول إن من أبر البر أن تصل أهل ود أبيك، من أبر البر أن تصل أهل ود أبيك. وإني أذكر عمر بن الخطاب يحب هذا الرجل، فهو يبره لأنه بينه وبين أبيه علاقة. أيضا أخذ بعض العلم من ذلك لأنه إذا رآه سوف يتذكر أباه، فسوف يدعو له بالمغفرة والجنة والرحمة، كان سبب في الدعاء لأبيه.
وكذلك في بر أبيه بعد موته أيضا فاد عهدهما إذا كان عليهما عهد أو وصيتهما، إذا كان عندهم وصية تنفذها، إذا كان عليهم عهد مع أحد فتنفذه، كذلك الأعمام والأخوال بالنسبة لي من جهة الأم صلتهم وزيارتهم والإحسان إليهم، وهكذا يكون المجتمع المسلم من الربح الأساسية وهي الأسرة، أن يكون متودين متحابين متعاطفين، كل منهم يعرف قدر الآخر، الكبير يعطف على الصغير والصغير يحترم الكبير، فتنشأ هذه العلاقة الحميمة، وكذلك بجيرانهم وبأقاربهم وأعمامهم وأخوالهم، فيكون التواد والرحمة والعطف بين أفراد المجتمع المسلم، وهذا الذي يدل عليه الشريعة الإسلامية والسنة النبوية والمنهج السلفي الذي سار عليه الصحابة والسلف الصالح. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم باطين بوالدينا وأن يوفقنا ما حب ويرضى. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والعاقبة لمن اتقى وخاف الله ما بعد. ما زلنا معكم أيها الأحبة في هذه التوجيهات الرمضانية المباركة في هذه الليالي الطيبة، توجيه عظيم ألا وهو بر الوالدين. قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. وقال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل قال: من أولى الناس بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فالوالد هو أوسط أبواب الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رغم أنف رغم أنف. قال الصحابة: خاب وخسر رسول الله، من هو؟ قال: من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخل بهما الجنة أو لم يدخل أهل الجنة. فبر الوالدين عبادة عظيمة وحق واجب، هو من أعظم الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، هو بر الوالدين. بل لم يجمع المولى جل وعلا مع توحيده وعبادته وحده لا شريك له إلا بر الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هنا واو واو العطف، وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا: واعبدوا الله تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي المقابل هذا من حيث الحق، ومن حيث الشكر قال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ولم يجمع مع شكره تبارك وتعالى إلا شكر الوالدين، وذلك لما للوالدين من حقوق عظيمة يغفل عنها كثير من الناس. عبد الله، كنت لا شيء وكنت تتناقل في أصلاب الرجال، ثم
انتقلت، وهذه هي المراحل التي يمر بها الإنسان، ثم انتقلت إلى بطن أمك ومكثت 9 أشهر وأنت في بطن أمك، ثم ولدت في هذه الحياة الدنيا. أتعلم حينما ولدت والمرأة في حال الوضع أنها تكون بين الموت والحياة؟ وتمر بهذا الخطر الأم وتحمل 9 أشهر وأنت في بطنها، تتغذى من دمها وتأخذ من صحتها، وكله بتقدير الله تبارك وتعالى، وتأتي هذه المرحلة وتمر بهذه المرحلة العصيبة وهي مرحلة الولادة، وتتعرض للموت لكي تخرج أنت. وماذا عملت بعدما ولدت؟ أطول الكائنات عناية وأكثرها بطء في الاعتماد على الذات هو الإنسان. حملته أمه كرها على كره، وحمله وفصاله في عامين، ثم كان بعد ذلك الرضاع، وكان بعد ذلك العناية، وكان بعد ذلك الاعتناء. اعتنت بك أمك وأنت طفل. اليوم وأنت كبير لا تذكر هذا كله، وهي تقوم على رعايتك وإطعامك ورضاعتك وتنظيفك. نعم، اليوم أنت ما تذكر هذا كله، يجب عليك أن تراعي هذا يا عبد الله في حق أمك، عليك حقها العظيم، وفي حق أبوك عليك الذي تزوج أمك منه هو الأب. هنا هذه مسألة مهمة جدا، حيث أني أرى كثير يهتم بالأم ويتكلم عن الأم وهي لها حق عظيم، ولكن يغفل عن الأب. بر الأم ليس على حساب الأب، وبر الأب ليس على حساب الأم، ولكن كل منهم له حق، فآتي كل ذي حق من حقه، وهذا هو الواجب عليك يا عبد الله. الذي زوج أمك من هو؟ هو أبوك. السبب في وجودك في بطن أمك من هو؟ أبوك. الذي صرف عليك وغذاك أنت وأمك من هو؟ أبوك. الذي آواك بعد فضل الله جل وعلا في المسكن وفي الغذاء وفي الاعتناء وفي الأمر وفي النهي وفي، هو أبوك. إذن أبوك له حق عظيم يا عبد الله، وأمك لها حق عظيم، يجب عليك أن تراعي هذا الحق. من الناس من إذا كبر ولم يحتج إليهما أعرض عنهما. لا يا عبد الله. ويريد أن أتكلم عن العقوق، حيث أن العقوق هو دين، كما تدين تدان، وإن عق والديه عق أبنائه. فيحرص المسلم على بر والديه، ولهم أجر عظيم. مع أنه حق، إلا أنه أجر عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: من حب أن يبسط له في رزقه وينسأله في أجله فليصل رحمه. وأساس الرحم الأم والأب، والوالدان لهما دعوة تستجاب، فكن سبب في أن يدعو لك والداك لا أن يدعون عليك، وذلك ببرهما والإحسان إليهما. وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله أحد الصحابة عن حق والديه، قال: برهما والإحسان إليهما وطاعتهما. قال وبعد وفاتهما؟ قال الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما. فإن كانوا أحياء فعليك ببرهم وطاعتهم، عليك بالإنفاق عليهم إن كانوا في حاجة، وإن لم يكونوا في حاجة تعهدهم بالعطية والهدية. هم أولى الناس بهذه الهدية، هم أولى الناس بحسن خلقك، هم أولى الناس بحسن تعاملك، هم أولى الناس بابتسامتك وضحكتك. من الشباب هداهم الله إذا احتك بزملائه أو حتى أيضا من البنات، فتجده يستخف دمه ويستظرف ويسعى بالكلام المنمق الجميل الحسن لكي يعد له صورة حسنة بين زملائه وأصدقائه. وما أن يأتي البيت ويأتي والديه إلا ويكفهر، نسأل السلامه والعافية، كأن ليس لهما فضل وهما الأساس في وجودك بعد فضل الله جل وعلا ومنه وكرمه. طاعتهما ومن البر أن تسعى في تحقيق ما يتطلع إليه، أن تعرف أن أبوك يحب أن يراك على السنة، اتبع السنة. أبوك يحب أن يراك في لحيتك، في لحيتك. أبوك يحب أن يراك مقصر ثوبك على السنة فوق الكعب، ارفعه فوق الكعب. أبوك يحب أن يراك في المسجد، أبوك يحب أن يراك تحفظ القرآن والسنة، أبوك يحب أن، وهذه كلها في طاعة الله جل وعلا. أفضل ما تقدمه لأمك وأبيك صلاحك أنت. هذا أفضل ما تقدم، لأن صلاحك ما عملت في ميزان حسناتهما بإذن الله جل وعلا. إذا لابد من برهما والإحسان إليهما، وإن أردت التوفيق والسعادة والبركة والطمأنينة والراحة وبسط الرزق وطول الأجل، فعليك بر والديك. بر الوالدين له فضائل عظيمة وله أسرار عظيمة. الذين كانوا في الغار الثلاثة، الذين تدحرجت صخرة فأغلقت فوهة الغار، وذكر منهم كل منهم قال يذكر بأرجى أعماله إلى الله جل وعلا، وذكر منهم رجل كان عند والديه وكان لا يغبق أحد قبلهما. والغبوق هو الحليب أو اللبن في المساء، فحينما أتى بالغبوق فإذا هم قد ناما وهو معه الإناء وتحته الصبية يتثاغوا، عياله يتثاغوا يبكون ولم يسقهما، حتى قاما وأعطاهما فشربا، ففرج الله جل وعلا. إذن الوالدان لهم حق عظيم ولهم واجب عليك يا عبد الله أن تدخل السرور عليهما وتضحكهما وتفرحهما، فضلا عن تغمهما وتعصيهما وتسعى في غضبهما. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في الحقيقة الكلام في بر الوالدين ذو شجون وذو مشاعر عاطفية وذو عاطفة، لأنه متصل بأصل وجودك وميولك، وأنت أساسا من أمك وأبيك، أنت أساسا من أمك وأبيك. بين الصلب والتراب، ف أتى رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزو في أحد الغزوات، فيريد أن يكتسب في الغزوة، جاء بسبيل الله جل وعلا، وقائد الجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجيش هم الصحابة، والأعداء هم الكفار. يعني ليس فيه لبس، بل من أفضل الجهاد في سبيل الله جل وعلا ولإعلاء كلمة الله جل وعز. قيل من اليمن وقيل من خراسان، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أوالدك أحياء أو أحدهما؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهما؟ قال: يبكيا، لأن خرج يريد الجهاد في سبيل الله جل وعلا، والجهاد في سبيل الله ليس فيه لعب، لأنه هو معرض للقتل ومعرض للخطر وفيه أهوال. وهو أيضا يريد الأجر من الله جل وعلا. قال: كيف تركتهما؟ قال: يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما ففيهما فجأت. وفي رواية: فإن الجنة تحت رجليهما. هنا يعني أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالتخلف عن الجهاد في سبيل الله، وهو من أحب الأعمال وأفضل الأعمال وذرة سلام الإسلام. لماذا؟ لعمل هو أعظم منه، أعظم منه، وذلك في بر والديه. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيته. أيضا إضحاك الوالدين. هو حينما يذهب إلى الجنة ماذا يريد؟ يريد الجنة، أليس كذلك؟ ها؟ إذن حينما يبر بوالديه كما تقدم أوسط أبواب الجنة. وقال: فإن الجنة تحت رجليهما. الجنة في برك الوالديك. وهذا أيضا فيه رد على دعاة الفتنة ودعاة الضلال ودعاة البدع والأهواء الذين يزجون بأبناء المسلمين في مواطن الفتنة، سواء كان في البوسنة والهرسك، ولا كان في أفغانستان، ولا كان في شيشان، ولا كان في العراق، ولا سوريا، ولا في أي مكان، في أي مكان. ويقولون: لا يلزم إذن الوالدين ولا يلزم إذن ولي الأمر، هذا جهد في سبيل الله، أخرج. هذا من الجهل ومن التغرير بهؤلاء الشباب الذين ألهبوا مشاعرهم بالجهد في سبيل الله جل وعلا، ثم رأوا أثروا عليهم برؤية بعض الأفلام وبعض المقاطع وبعض الأناشيد الحماسية، وإلى أن ألهب شعور هذا الشاب، وتخيل أن الجنة في الذهاب إلى تلك مواطن الفتنة، ولا يعلم الجهاد، ولا يعلم أصوله، ولا يعلم أحكامه الشرعية، ولا يعلم، وليس عليه، هو في بلده آمن مطمئن، هو عند ولي أمره وعند والديه. ثم يأتون بآيات وأحاديث يحرفونها ويؤولونها. نعم، يحرفونها ويؤولونها، لأنها تخدم الأحزاب والفرق التي ينتمون إليها هم. فحينما كان في أفغانستان بعدما كان الصراع بين الأفغان أنفسهم، خرج أغلب الشباب وكذلك حينما كان في الشيشان كذلك، وحينما كان في الصومال كذلك، وفي بوسنة وهرسك وكذلك في العراق وكذلك في سوريا وكذلك، كان القضية قضيتهم. وهذه دول بينها معاهدات وبينها اتفاقيات وبينها معتبرة شرعا، ولم يأذن ولي الأمر، ولم يأذن الوالدين، ولم يأذن. وحينما أتى الأمر عندنا، سواء كان في حرب الخليج أو سواء كان في حرب الحوثيين، أين هم؟ أين أصواتهم؟ أين حماسهم؟ أين ليعلم أن مرادهم ليس الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وليس رفعة الحق، وليس رفعة السنة، وليس الأجر، وليس الجنة، إنما مرادهم الفتنة عذ الله إياكم الفتن، ما هو ابن الوطن. عموما فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما بكيتما فيهما فجاهد، ارجع لوالديك، ارجع لأمك وأبوك. ثم إنه حينما ينضج العقل ويكبر في سنه يعلم أن أكثر الصدقات، ليس كلها، أكثر الصدقات لها مطالب، أكثر الصدقات لها أهداف، أكثر الأمور لها مآرب إلا الوالدين. أكثر من يكون لك علاقة بهم يكون له مصلحة من خلفك، يكون له مصلحة منك، سواء كانت الزوجة، الأبناء، البنات، الأقارب، الجيران، كذلك الأصدقاء، كذلك في أي أمر كان قل أو كثر، ولكن أمك وأبيك لا يريدون منك شيء، يريدونك بصحة وعافية ويريدونك بخير، لهم عليك حق عظيم. وأكثر من يعرف حقهما بعد فقدهما، ثم يتحسر ذلك الوقت والعد ينفع الندم، انتهى. لذا قال صلى الله عليه وسلم رغم أنف، قال خاطب خسر صلى منهم، قال ما أدرك والداه ولم يدخلهم الجنة، لأنهم أساس يكون عونا لك على برهما، فأحسن إليهما، بارك الله فيك، في حياتهما بالإنفاق عليهما وإعطائهما من العطايا التي حباك الله جل وعلا، وإن كان قليل وإن كان دخلك يسير، فهم لا يريدون الكثير، هدية شيء بسيط بس تعبر عن اهتمامك بهم، جلوسك عندهم، تهميسك لهم، تضحيكهم، قضاء حوائجهم، إبراز أهميتهم بأنك تهتم بهم أكثر من غيرهم، هم بحاجة إلى هذا، خاصة بعدما يكبران. إذن يجب عليك أن تهتم بالوالدين، وأن تهتم بعطاياهم وهداياهم وطاعتهم وبرهم وزيارتهم، إن كنت بعيد الاتصال عليهم شيء من اتصال عليهم كل يوم، ماذا سوف تجني؟ سوف تجني محبة، سوف تجني تقدير، سوف تجني دعاء، قد يدعو لك يوافق ساعتين فتسعد الدنيا والآخرة. أيضا هذا من الوفاء، أنك أديت حقهم، هذا وفاء، هذا واجب عليك، ليس فضلا منك، هذا واجب عليك أن تبر بوالديك. وأيضا لكي يبرك أبنائك، فيسعى المسلم في بر والديه، لا سيما في هذه الأيام وفي هذه الليالي تضاعف الأجور عند الله جل وعلا، فيسعى ببر والديه، وهي من أفضل الأعمال وأكثرها أجور، هو بر والديه والإحسان إليهما والعطف عليهما لا سيما بعد كبرهما. وإذا بلغ لك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما وقل لهما قولا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيا صغيرا، أيضا الدعاء لهما، وقل رب ارحمهما كما ربيا صغيرا، الدعاء لهما في السجود، في مواطن الإجابة، لأنهم عليك فضل يا عبد الله. في الحقيقة كذلك الكلام عن بر الوالدين والآيات الواردة فيه والأحاديث الواردة فيه، وكذلك الأمثلة التي ضربها الصحابة رضي الله عنهم، وهي من أروع الأمثلة في بر الوالدين وفي الإحسان إلى الوالدين، لأن الوالدان وهما أموات أفضل ما يصلهما الدعاء. في قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد قطع ماله إلا من ثلاث، في الرواية قطع ماله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، أو ابن صالح يدعو له. إما علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ابن صالح يدعو له. ليس كل الناس علماء، وليس كل الناس تجار عندهم أموال، ولكن كثير من الناس عندها أبناء أو ابن صالح يدعو له. إذن صلاحك هو من أعظم ما يكون في ميزان والديك. والدعاء لهما. أكثر من الدعاء لوالديه أحياء أو أموات. أيضا صلة الرحمة التي لا تصل بهما، أو أن تصل صديقهما، بل هذا من أبر البر. خرج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى مكة وكان معه صحبا له، فأتى أحد الأعراب مارا بهم فاستقبله عبد الله بن عمر وأكرمه وأركب على دابته، ثم أخذ عمامته ولبس إياه. فقال أحدهم: يا ابن عمر، إن الأعراب يرضون بأقل من هذا، يعني أعطته أقل من هذا فرح وسعد بهذا. قال: إني سمعت صلى الله عليه وسلم أنه يقول إن من أبر البر أن تصل أهل ود أبيك، من أبر البر أن تصل أهل ود أبيك. وإني أذكر عمر بن الخطاب بحب هذا الرجل، فهو يبره لأنه بينه وبين أبيه علاقة. أيضا أخذ بعض العلم من ذلك لأنه إذا رآه سوف يتذكر أباه، فسوف يدعو له بالمغفرة والجنة والرحمة، كان سبب في الدعاء لأبيه، وكذلك في بر أبيه بعد موته أيضا انفاد عهدهما إذا كان عليهما عهد، أو وصيتهما إذا كان عندهم وصية تنفذها، إذا كان عليهم عهد مع أحد فتنفذه. كذلك الأعمام والأخوال بالنسبة لي من جهة الأم، صلتهم وزيارتهم والإحسان إليهم. وهكذا يكون المجتمع المسلم من الأبنة الأساسية وهي الأسرة، يكون متودين متحابين متعاطفين، كل منهم يعرف قدر الآخر، الكبير يعطف على الصغير والصغير يحترم الكبير، فتنشأ هذه العلاقة الحميمة، وكذلك بجيرانهم وبأقاربهم وأعمامهم وأخوالهم، فيكون التواد والرحمة والعطف بين أفراد المجتمع المسلم. وهذا الذي يدل عليه الشريعة الإسلامية والسنة النبوية والمنهج السلفي الذي سار عليه الصحابة والسلف الصالح. أسأل العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم بارضين بوالدينا، وأن يوفقنا ما يحب ويرضى. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم أجمعين.